السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أوثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. باب الاغتسال إذا أسلم. الاغتسال عند دخول الإسلام مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يوجبه مطلقا إذا أسلم ويجعل من موجبات الغسل الكفر والدخول في الإسلام، ومنهم من لا يوجبه مطلقا لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، ومنهم من يفرق بين من حصل له سبب الغسل في كفره فيلزمه الغسل ومن لا فلا. والمعروف عند الحنابلة الشافعية والمالكية أنهم يوجبون الغسل على خلاف بينهم في مذاهبهم، لكن هذا هو المشهور. الاغتسال إذا أسلم. ثمامة لما أطلق، قد كان مربوطا في سارية سواري المسجد، لما أطلق انطلق إلى نخل أو نجل قريب من المسجد فاغتسل. وهل يكفي هذا للاستدلال على اللزوم والوجوب أو الاحتمال أنه اجتهاد منه؟ ولكن جاء في بعض الأحاديث لما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر واغتسل. وربط الأسير أيضا في المسجد. فثمامة لما جيء به وهو على كفره أسيرا ربط بالمسجد، وفي رواية أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فربطوه. ولذا لما قال بعضهم أن ربطه فربطوه بسارية، هذا اجتهاد منهم من غير علمه صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما علم قال: أطلقوه. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأنه مكث ثلاثة أيام والنبي عليه الصلاة والسلام يمر به ولم يأمر بإطلاقه. ولو كان ربطه من اجتهادهم فقط وهو لا يستحق هذا الربط لأمر بإطلاقه من أول ما رآه. الأمر الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يمكن أن يتصرفوا مثل هذا التصرف بغير أمره عليه الصلاة والسلام. وكان شريح القاضي وهو من أشهر القضاة في الإسلام، وأخباره وأحكامه يتناقلها العلماء في كتب التراجم والسير وكتب القضاء، وهو قاض مبرز في هذا الباب، ونقل عنه نوادر في القضاء يجدر بطالب العلم أن يرجع إليها. وكان شريح يأمر الغريم، والأصل يأمر به، يأمر بالغريم أن يحبس. وقالوا إن حذف الباء هنا تنزيلا للفعل يحبس منزلة المطاوع، فيكون اللفظ الأصل فيه يأمر الغريم أن ينحبس، أن ينحبس، ولا مانع أن يحذف حرف الجر إذا أمن اللبس. أشارت كليب بالأكف الأصابع، لا مانع أن يحذف عند أمن اللبس. يأمر الغريم أن يحبس اللبس، لأن الغريم كما يطلق على المدين يطلق على الدائن، فهل يمكن أن يفهم من كلام شريح أن الدائن يؤمر أن يحبس؟ لا. فهنا يؤمن اللبس، وحينئذ يجوز الحذف. أن يحبس إلى سارية المسجد، يعني يربط في سارية المسجد. والغريم إما أن يكون معسرا، وحينئذ لا يجوز حبسه، والأمر بالنظرة، فنظرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا المتعين في حقه. أو يكون مماطلا، وحينئذ يحبس حتى يؤدم عليه. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. قالوا وكان مع ذلك يحبس إلى سارية المسجد حتى يتم الحكم عليه ثم يرسل إلى السجن، لأن السجن كان موجود في عهد عمر رضي الله عنه، وكان شريح من قضاة عمر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد، قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري، سمع أبا هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، خيلا عليها ركابها، ما تبعث الخيل وحدها، قبل نجد، قبل أي جهة نجد، ونجد كل ما ارتفع وعلى من الأرض قالوا من تهامة إلى العراق. فجاءت برجل من بني حنيفة، جاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية، جاءت به أسيرا، جاءت به أسيرا، لم يسلم، فجاءت به أسيرا فربطوه بسارية من سواري المسجد بأمره عليه الصلاة والسلام، كما بين ذلك في بعض الروايات. فخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء في الرواية أنه 3 ليال يمر به ولا يحدث شيئا عليه الصلاة والسلام. في الثالثة قال: أطلقوه، أطلقوا ثمامة، وكأنه عرف أنه وقر الإسلام أو الإيمان في قلبه. يا ثمامة، كل ما مر عليه قال هذا ولا عنده جديد. إيه؟ ها؟ إيه نعم، القصة معروفة، وفي البخاري بأطول من هذا. شو نقضي حاجته؟ ما يطلق برباط ويطلع واحد يقضي حاجته ويرجع؟ حتى ضاقت. أو تبي تقيسه على الدابة اللي طاف عليها النبي عليه الصلاة والسلام كانت معصومة من أن تبول في المسجد؟ سيأتي شيئا من هذا، لكن ما له علاقة، هذا يختلف. فلا بد أن يكون تتركه فرصة يقضي حاجته مع المراقبة.
وإرسال الريح في المسجد
متقدم أنه يجوز إرسال الفساء والضراط في المسجد للحاجة، نص على ذلك يجوز. يجوز مطلقا ولا إذا رجي إسلامه أو حتى يسمع كلام الله؟ فقال أطلقوا ثمامة، يعني فأطلقوه، فانطلق إلى نخل قريب. في بعض الروايات الموثقة المعتمدة، واعتمدها كثير من الشراح، بدل نخل نجل، نجل قريب من المسجد فاغتسل، ولا يمنع أن يكون نخل، يعني بستان، يطلق النخل ويراد به البستان، وفيه ماء، مما يتطلبه البستان والنخل ماء، والنجل هو الساقية من الماء. فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبهذا دخل في الإسلام بإعلان الشهادتين. ولو قدر أنه في الأيام الثلاثة وقر الإيمان في قلبه ولكنه لم ينطق بالشهادتين، فإنه حينئذ يكون حكمه كافر، حتى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. اقرأ. سم.
قال الحافظ رحمه الله: باب الاغتسال إذا
ما الفرق بين هذه الترجمة والترجمة التي قبلها؟ باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، أو هي جزء منها؟
أضاف الاغتسال
هي بيت الكلام فيها لماذا كرر
اغتسال إيش؟
هذا زائد الاغتسال، لكن الشق الثاني الأسير أو الغريم يربط في المسجد. شو؟
لما دور الرجل الأسير أو الغريم اعتبر أن العفيت هو
أسير؟ أسير، أسير الجني هذا هو العفريت، وأسير أراد أن يربطه ليأسره. نعم.
هو تعريف الأسير
شو؟
ما هو تعريف الأسير؟
المربوط من الكفرة، أنت جن وإنس. ما فعل أسيرك البارحة؟ يقوله لأبي هريرة. نعم، هو جني. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الاغتسال إذا أسلم ربط الأسير أيضا في المسجد، هكذا في أكثر الروايات، وسقط للأصيل وكريمة قوله وربط الأسير إلى آخره.
لأنها تقدمت في الترجمة السابقة فاكتفوا بها. نعم.
وعند بعضهم باب بلا ترجمة، وكأنه فصل من الباب الذي قبله، ويحتمل أن يكون بيض للترجمة فسد بعضهم البياض بما ظهر له، ويدل عليه أن الإسماعيلية ترجم عليه باب دخول المسجد، باب دخول المشرك المسجد. وأيضا فالبخاري لم تجر عادته بإعادة لفظ الترجمة عقب الأخرى. والاغتسال إذا أسلم لا تعلق له بأحكام المساجد إلا على بعد، وهو أن يقال الكافر جنب غالبا، والجنب ممنوع من المسجد إلا لضرورة، فلما أسلم لم تبقى ضرورة للبثه في المسجد جنبا، فاغتسل لتسوغ له الإقامة في المسجد. وادعى ابن المنير أن ترجمة هذا الباب ذكر البيع والشراء في المسجد، قال ومطابقتها لقصة ثمامة أن من تخيل منع ذلك أخذه من عموم قوله إنما بنيت المساجد لذكر الله، فأراد البخاري أن هذا العموم مخصوص بأشياء غير ذلك، منها ربط الأسير في المسجد، فإذا جاز ذلك للمصلحة فكذلك يجوز البيع والشراء للمصلحة في المسجد.
تكلف. ما
قلت ولا يخفى
ترجمة
فيه
البيع والشراء تقدمت
صريح.
نعم.
قلت ولا يخفى ما فيه من التكلف، وليس ما ذكره من الترجمة مع ذلك في شيء من نسخ البخاري هنا، وإنما تقدمت قبل 5 أبواب لحديث عائشة في قصة بريرة، ثم قال فإن قيل إراد قصة ثمامة في الترجمة التي قبل هذه وهي باب الأسير يربط في المسجد أليق، فالجواب أنه يحتمل أن البخاري آثر الاستدلال بقصة العفريت على قصة ثمامة، لأن الذي هم بربط العفريت هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تولى ربط ثمامة غيره، وحيث رآه مربوطا قال أطلقوا ثمامة، قال فهو بأن يكون إنكارا لربطه أولى من أن يكون تقريرا له.
لكن إذا عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بربطه، الصحابة نفذوا هذا الأمر، وأنه تردد عليه ثلاثا وهو مربوط، ما يقال أن الصحابة هم الذين ربطوه، يعني من غير علمه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكأنه لم ينظر سياق هذا الحديث تاما لا في البخاري ولا في غيره، فقد أخرجه البخاري في أواخر المغازي من هذا الوجه بعينه مطولا، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي مر على ثمامة ثلاث مرات وهو مربوط في المسجد، وإنما أمر بإطلاقه في اليوم الثالث. وكذا أخرجه مسلم وغيره، وصرح ابن إسحاق في المغازي من هذا الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بربطه، فبطل ما تخيله ابن المنير. وإني لأتعجب منه كيف جوز أن الصحابة يفعلون في المسجد أمرا لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كلام فاسد مبني على فاسد، فالحمد لله على التوفيق.
مبني على رواية أو كلام نسبه إلى البخاري وهو لم يثبت في شيء من نسخه. نعم.
قوله وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس، قال ابن مالك فيه وجهان، أحدهما أن يكون الأصل يأمر بالغريم وأن يحبس بدل اشتمال ثم حذفت الباء، ثانيهما أن معنى قوله أن يحبس أي ينحبس، فجعل المطاوع موضع المطاوع للاستلزام، المطاوع موضع
لا الأول مطاوع والثاني مطاوع،
فجعل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه إياه، انتهى.
نعم.
والتعليق المذكور في رواية الحموي دون رفقته، وقد وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما عليه، فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن. قوله خيلا أي فرسانا، والأصل أنهم كانوا رجالا على خيل، وثمامة بمثلثة مضمومة، وأثال بضم الهمزة بعدها مثلثة خفيفة. قوله إلى نخل في أكثر الروايات بالخاء المعجمة، وفي النسخة المقروءة على أبي الوقت بالجيم، وصوبها بعضهم وقال والنجل الماء القليل النابع، وقيل الجاري. قلت ويؤيده الرواية الأولى، ويؤيد الرواية الأولى أن لفظ ابن خزيمة في صحيحه في هذا الحديث فانطلق إلى حائط أبي طلحة، وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث حيث أورده المصنف تاما إن شاء الله تعالى.
وين كسرت الإناء فانكسر، أيهم المطاوع وأيهم المطاوع؟
المطاوع الإناء
والمطاوع. نعم.
احنا ما قرينا كذا يا شيخ، قريناها العكس.
شو انت قريتها عكس وعلمتك؟
إيه، ثم التعليق الأخير اللي الآن على عكس ما
لا.
صوبت يا شيخ.
لا
أقرأ شيء.
هو العكس.
فجعل المطاوع
كسر فانكسر.
جعل المطاوع
انكسر مطاوع. الفعل المطاوع انكسر. والمطاوع الفعل العادي كسر. نعم. اغتسل لينطق، اغتسل لينطق. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها.
قال رحمه الله تعالى باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم وللمعتكف وللمقيم في المسجد لحاجة لا مانع أن تضرب له خيمة لا سيما النساء كما تقدم في حديث صاحبة الوشاح. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن زكريا اللؤلؤي البلخي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها قالت أصيب سعد وهو ابن معاذ يوم الخندق في الأكحل. الأكحل عرق يكون في اليد إذا جرح فإنه يصعب وقوف الدم منه. الأكحل يعدونه مقتل لأنه يصعب أن يقف الدم منه. ترون بعض العروق في البدن إذا حصل منها نزيف فإن صاحب هذا الجرح تأثر. ولكن الآن يعني وجدت وسائل وأسباب يعني تخفف من هذا أو تقضي عليه والله المستعان. كان السارق إذا قطع غمست يده في الزيت المغلي كي تنسد عروقه. والحين وش يسوون؟ ها خياطة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. ما في مستشفيات يمكن أن ينوم فيها ويتردد في زيارته عليه، ما هي موجودة. فإما أن يبقى في بيته أو في المسجد ولا فرق حينئذ. وكونه في المسجد أرفق بالزائر، قد يكون في بيته أيسر له ولأهله، لكن الزائر الرسول عليه الصلاة والسلام ليعوده من قريب فلم يرعهم إلا الدم يسيل إليهم. هؤلاء القوم من غفار في خيمة في المسجد مجاورة للخيمة التي فيها سعد، فأفزعهم هذا الدم الذي سرى إليهم من الخيمة المجاورة. إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم من جهاتكم فقال فإذا سعد يغذو انفجر الجرح يغذو جرحه دما يثعب فمات فيها. يعني في هذه المرضى أو بهذا السبب. المقصود أنه قد يقف الدم قليلا ثم ينفجر من جديد، قد يكون بأقوى وقد يكون بأقل، وكل هذا من الأمراض التي يؤجر عليها المسلم، والأمور كلها بيد الله جل وعلا، إن شاء شفاه وإن شاء أماته. وسعد مات من هذا الجرح. نعم.
قال الحافظ رحمه الله باب الخيمة في المسجد أي جواز ذلك. قوله حدثنا زكريا بن يحيى هو البلخي اللؤلؤي وكان حافظا، وفي شيوخ البخاري زكريا بن يحيى أبو المسكين، وقد شارك البلخية في بعض شيوخه. أبو المسكين.
عندك مسكين ولا سكين؟
أبو المسكين
بدون ميم عندنا، نبه عليها. إذا ما نبه قد يكون السكين، لأنه في النساء سكينة، فلا يمنع أن يكون في الرجال سكين. أنت مطلع من الموضع من إرشاد الساري؟
إيه أنا معي إرشاد الساري، ما أشار إلى شيء.
وذا؟
ما ذكر الآخر.
ها؟
ما ذكر الآخر بل خلو الحافظ.
لا نبي شو اسمه كنيته. لا ثاني، ما هو بهو الراوي.
إيه ليس الراوي.
إيه هذا من شيوخ البخاري غير الراوي. شفت أبو السكين بضم المهملة.
سبحان الله.
ما يمكن يكون أبو سكين؟ ممكن؟ لا، بس أنا لما رأيت في النساء سكينة لا أستبعد أن يكون في الرجال سكين، وهو كذلك. بارك الله فيك. نعم.
وفي شيوخ البخاري زكريا بن يحيى أبو السكين، وقد شارك البلخية في بعض شيوخه. قوله أصيب سعد أي بن معاذ، قوله في الأكحل.
نعم.
قوله في الأكحل، في الأكحل هو عرق في اليد. قوله خيمة في المسجد أي لسعد. قوله فلم يرعهم أي يفزعهم. قال الخطابي المعنى أنهم بينما هم في حال طمأنينة حتى أفزعتهم رؤية الدم فارتاعوا له. وقال غيره المراد بهذا اللفظ السرعة لا نفس الفزع. قوله في المسجد خيمة، هذه الجملة معترضة بين الفعل والفاعل والتقدير فلم يرعهم إلا الدم، والمعنى فراعهم الدم. قوله من قبلكم بكسر القاف أي من جهتكم. قوله يغذو بغين وذال معجمة أي يسيل. قوله فمات فيها أي في الخيمة أو في تلك المرضى. وفي رواية المستملي والكشميهني فمات منها أي الجراحة. وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب المغازي حيث أورده المؤلف هناك بأتم من هذا السياق.
المريض أحيانا يحتاج إلى مسيل لدمه لما يخشى عليه من تجلط الدم، وأحيانا العكس، أحيانا العكس يحتاج إلى ما يخثر الدم لما يخشى من انفجار الدم والنزيف. وهذا كله له علاجات عند الأطباء، كان يحتاج إلى مسيل أعطوه، وإن كان يحتاج إلى مخثر أعطوه. وإذا أرادوا إجراء عملية لشخص فإنه ينظر في أمره، لأن لا يكون دمه سائل فلا يندمج جرحه ويصاب بنزيف يموت منه، والعكس. نعم.
الشيخ الحافظ يقول في التهذيب: زكريا بن يحيى بن عمر بن حصن بن حميد بن منهب بن حارثة بن خزيم بن أوس بن حارثة بن لام الطائي أبو السكين الكوفي نزيل بغداد، روى عنه البخاري والحسن بن الصباح وجماعة
وغيرهم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إدخال البعير في المسجد. باب إدخال البعير في المسجد للعلة.
لا،
باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ والطور وكتاب مستور.
عندك القسم؟
سمي الشيخ
يقرأ بالطور.
عندي الآية:
لأننا يقرأ بالطور وكتاب مسطور، لأن الطور صارت علم على السورة.
السورة.
في حديث جبير بن مطعم فسمعته يقرأ بالطور.
لا عندي الآية كاملة.
لا ما هي موجودة ما في ولا إشارة للنسخ. يقول رحمه الله تعالى: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. إدخال البعير في المسجد الذي يخشى منه أن يبول أو يروث في المسجد، ومعلوم أن بول وروث ما يؤكل لحمه محل خلاف بين العلماء، ولكن الأدلة الصريحة الخاصة تدل على طهارة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه، مثل هذا ومثل حديث قصة العرانيين وغيرها. ومن يقول بنجاستها فإنما يستدل بعمومات، مثل: وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، يدخل في بول الناس وبول ما يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل، بهذا استدلوا. والمسألة معروفة عند أهل العلم، الشافعية ممن يرون نجاسة أبوال ما حتى ما يؤكل لحمه، والحنابلة معروف عندهم الطهارة. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير وأذن لأمي سلمة أن تطوف عليه، ولكن هل يشترط أن يكون الطائف شاكيا وذا علة، أو يباح الطواف على الركوب في الطواف ولو لم يكن هناك علة؟ النبي عليه الصلاة والسلام طاف على البعير في سنن أبي داود وكان شاكيا، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه طاف على بعير ليراه الناس وأم سلمة في الحج
لما زحي منها
إيه؟ لما حطمه الناس طاف على البعير، وأم سلمة شكوت أني أشتكي فأمرها أن تطوف على البعير. والطواف راكبا من غير علة جوزه جمع من أهل العلم، وقول معتبر المسألة. ومن أراد أن يحتاط فلا يطوف إلا لحاجة.
أحسن الله عليك يا شيخ، اللي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه على البعير كله ذو حاجة يعني ما
وين
لما
ليست علة يعني ليس مرضا،
لا هو لعلة يعني طاف لعلة، ما
طاف لعلة كونه اللي يراه الناس، هل له أثر في الطواف؟
ليس
أو لأمر الخارج؟
خارج. هذا يقلل من شأن قول من يمنع.
وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، وهذا معروف أنه كما جاء في رواية أبي داود أنه كان شاكيا، وفي رواية أو في الحديث الآخر أنه ليرى لما حطمه الناس طاف على البعير ليراه الناس ويسألونه. من الزحام.
الزحام في الزحام
يركب. إذا كان يتضرر نعم.
يركب العربية ما في زحمة.
وين؟
الحرم.
على كل حال الذي يتضرر لا إشكال. الكلام في من لا يحتاج إلى الركوب فركب وطاف، هل يصح طوافه ولا لا؟ منهم من يرى أنه ليراه الناس ليست علة مؤثرة في الطواف نفسه فيجيزه مطلقا. نعم. ها؟
السعي
مثله كلها أركان، ولكن قد يتجوز في السعي أكثر من الطواف، لأن الطواف صلاة كما جاء في الحديث، فاحتاط له أكثر، ولكونه في المسجد والسعي خارج المسجد، ولكونه أقصر من السعي، لأن بعض الناس قد يطيق الطواف ولا يطيق السعي، والعكس قد يطيق السعي ولا يطيق الطواف، لأن مكان السعي أفسح ما هو مثل الطواف. على كل حال المسألة خلاف بين أهل العلم، وتأتي في كتاب المناسك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال: أخبرنا مالك وهو إمام دار الهجرة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المعروف بيتيم عروة، عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، يعني ذكرت له أني أشتكي. قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة من أجل أن لا تؤذي الناس ببعيرها. والطواف بالنسبة للنساء الأصل فيها أن تكون وراء الناس كما قالت عائشة، كانت تطوف حجرة، وكان النساء ينتظرون الرجال حتى يفرغ المطاف فيطوفوا، وهذا في الصحيح، في صحيح البخاري. قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت، يعني في صلاة الصبح، أي صلاة الصبح، حديث جبير بن مطعم في صلاة المغرب، في صلاة المغرب، وهنا في صلاة الصبح، يصلي إلى جنب المسجد، إلى جنب البيت الكعبة، وإلى جنبها يعني مستقبل لها كما هو معلوم، يقرأ بالطور وكتاب مسطور، يقرأ بهذه السورة التي صار الاسم علما عليها، صار الاسم علما عليها. وفي حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي جاء في أسراء بدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وسمعه يقرأ في المغرب الطور، يقول وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، في رواية كاد قلبي أن يطير. تقرأ علينا الطور، والله المستعان، الله يعفو سام.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب إدخال البعير في المسجد للعلة أي للحاجة. وفهم منه بعضهم أن المراد بالعلة الضعف، فقال هو ظاهر في حديث أم سلمة دون حديث ابن عباس، ويحتمل أن يكون المصنف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه أبو داود من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته. وأما اللفظ المعلق فهو موصول عند المصنف كما سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. ويأتي أيضا قول جابر إنما طاف على بعيره ليراه الناس وليسألوه. ويأتي الكلام على حديث أم سلمة أيضا في الحج، وهو ظاهر فيما ترجم له، ورجال إسناده مدنيون، وفيه تابعيان محمد وعروة، وصحابيتان زينب وأمها أم سلمة. قال ابن بطال: في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك، لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب،
يعني ولو كانت مأكولة اللحم، لأن بولها لا ينجسه، يعني بول الإبل كأنه يريد فقط، بخلاف غيرها من الدواب
كالخيل وغيره مثلا،
كالخيل وغيره مما يؤكل لحم، ولكن هذا تفريق بغير فارق. نعم.
وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة، بل ذلك دائر
مع الحاجة ومع عدم الحاجة.
وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة، بل ذلك دائر.
لحظة، لأن عندنا عدم
الحاجة. وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز.
إيه يا شيخ، أيضا عدم أحسن، يعني مقرونة المسألة بالحاجة، نحتاج جاز، إذا عدمت الحاجة عدم الجواز.
ها؟ هي نحن معطوطة مع بين معقوفتين، لأن لا توجد في الأصل.
يعني
عندك صالح
بدون عدم يصير معنى
عدم، وجود عدم
ونيمة، أي بلاق
صورة.
نعم. بل ذلك
وتعقب بأنه بل ذلك دائر على التلويث وعدمه، فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول. وقد قيل
إن ناقته صلى الله عليه وسلم كانت منوقة أي مدربة معلمة، فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة، فيحتمل أن يكون بعير أم سلمة كان كذلك والله أعلم.
يعني إذا قبل هذا في ناقته عليه الصلاة والسلام فمن مزية ناقة أم سلمة إلا من حيث أنه أذن لها بالدخول من قبلها عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لا وجه له. المسألة مسألة طهارة ونجاسة، طهارة ما الذي يمنع من دخولها، والنجاسة معروفة المساجد لم تبنى لهذا كما في حديث بول العرابي. نعم.
بالنسبة لحديث خاص بأم سلمة كل عام يجب
الحكم عام بلا شك.
هل كلهم يجدون ناقة؟ هل قد بعض النساء تحتاج ولا تجد إلا حل؟
أن
نقول يمنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما
تطرق
إلى قضية
الدابة التي تركب.
دابة أم
سلمة التي تركب.
طيب، يعني تريد أن تطوف على حمار؟
الأصل
الإذن مع ما يحتف به. بعد لو ما وجد إلا طفل قال يطوف على كلب ولا على شيء بعد وش. لا لا، في تعليق للشيخ بن باز رحمه الله يقول هذا الكلام ليس بشيء، والصواب طهارة أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل لحمه، فلا يضر المسجد وجود شيء من ذلك كما أشار إليه ابن بطال فتنبه. وانظر حاشية 339، يعني كأنه في حديث العرانيين 339
حديث الشيخ
233 رقم الحديث
233
في منتصف الشرح حديث قصة العرانية. ينقل التعليق عندك تعليق الشيخ
أحيانا،
وقبله ثلاث صفحات. سم
سمعك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. تقدم مرارا أن الباب بدون ترجمة ينزل منزلة الفصل من الباب الذي قبله، وهذا درج عليه الحافظ من بداية الكتاب إلى نهايته. وهنا إذا نظرت إلى الحديث الثاني فما علاقته بالحديث الأول؟ له علاقة ليكون كالفصل من الباب الذي قبله، سيأتي في كلام الحافظ ما يدل عليه. باب. قال رحمه الله: باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام بن عروة. يحدث عن قتادة أو الدستوائي؟ الدستوائي. قال حدثني أبي عن قتادة ابن دعامة السدوسي قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عنده، من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر بن قيظي، خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين، ومعهما مثل المصباحين يضيئان لهما أو بين أيديهما، كرامة لهما رضي الله عنهما، كرامة لهما من مصابيحهم التي يملكونها ويملكها غيرهم، ولذلك لما افترقا صار مع كل واحد مصباح، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. وهذا من كرامات الأولياء، وهي من ما يعتقده أهل السنة والجماعة أن الله يجري على يد أوليائه الكرامات أو الخوارق التي تخرق العادات. والعبرة في ذلك في تسميتها كرامة أو استدراج، أن ينظر في من حصلت له، فإن كان متبعا للكتاب والسنة فهي كرامة، وقد تحصل لمن يخالف الكتاب والسنة فتكون استدراجا له، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب كذا هو في الأصل بلا ترجمة، وكأنه بيض له فاستمر كذلك. وأما قول ابن رشيد إن مثل ذلك إذا وقع للبخاري كان كالفصل من الباب، فهو حسن حيث يكون بين
بن حجر يقوله مرارا، لكن بن حجر في هذا الموضع انتبه لشيء وأراد أن ينبه عليه، هو يقرر هذا، الباب بدون ترجمة كالفصل من الذي قبله. نعم.
فهو حسن حيث يكون بينه وبين الباب الذي قبله مناسبة، بخلاف مثل هذا الموضع. وأما وجه تعلقه بأبواب المساجد فمن جهة أن الرجلين تأخرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد،
ما يبقى إلا أن البخاري بيض للترجمة، فما وجد الترجمة المناسبة ولم يتيسر له ذلك وبقي بدون ترجمة. نعم.
وأما وجه تعلقه بأبواب المساجد فمن جهة أن الرجلين تأخر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه، فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة، ويلمح بحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وقد أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة، وظهر شاهده في حديث الباب لإكرام الله تعالى هذين الصحابيين بهذا النور الظاهر، وادخر لهما يوم القيامة ما هو أعظم وأتم من ذلك إن شاء الله تعالى،
الذي هو النور التام. نعم.
وسنذكر بقية فوائد حديث أنس المذكور في كتاب المناقب، فقد ذكر المصنف هناك أن الرجلين المذكورين هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر.
اللهم صل على عبدك ورسولك. فضل الله واسع. إذا كان المحمول ينوي نية مستقلة، والحامل ينوي نية مستقلة، بمعنى حتى الطفل ما خالف نفس الشيء مثل
بولاق، ما فيها عدم الحاجة.
ها؟
بولاق ما فيها عدم الحاجة
مع الحاجة،
دلال على عدم الجواز مع الحاجة.
أياتيك تلوخك تنا. ها؟
صح.
استغفر الله.